أشكر ربنا الحمد لله قبل صلواتي. العدد النهاردة حلو وكويس بالنسبة لي، فده حاجة الواحد يبقى مبسوط يعني يتكلم براحته. أهلا وغلط مش مشكلة، ربنا بيسترها علي. الحمد لله، نشكر ربنا، ربنا يجعل أداء. عايز اجتمع 2 أو 3 باسمي فهكون أنا في وسطهم، يعني ما فيش مشكلة. نشكر ربنا، الحمد لله. طبعا احنا نعتبر شعب مميز، مش بس عشان ظهور العذراء بالشكل الواضح ده لجموع وعشرات الالاف ومئات الالاف كمان، لانه ده ما حصلتش في اي ظهورات للعذراء، لانه احنا كمان لما نتكلم عن ظهور العذراء بالنسبه لنا شيء عادي طبيعي. تقريبا ما فيش اسره مسيحيه كبيره، تقريبا ما فيش اسره مسيحيه كبيره، يعني اسره تشمل بابا وماما وجده وقرايبنا اللي حوالينا، الا وليها موقف مع العذراء بالذات في عمليه، من خلال مشكله اتحلت، من خلال الواحد كان عنده موضوع مزنوق فيه وبيتشفع بيها فلاقي الموضوع اتحل بشكل يعني غريب ما كانش الواحد يتخيله. فعلاقتنا احنا كشعب قبطي بالعذراء علاقة مباشرة، مش منتظرة حتى الظهور، علاقة على المستوى الشخصي، ودي حاجة احنا مميزين بيها لدرجة ان احنا النهارده لما بنسمع عن الظهورات بالنسبة لنا مش حاجة غريبة. فنتميز ان احنا كشعب عايش فكرة وجود القديسين حواليه وعشرتهم ومعونتهم ومساعدتهم بشكل تلقائي وبشكل طبيعي، لدرجة حتى ان اخواتنا البروتستانت ما بيحاولوش قوي يدخلوا في النقطة دي، لانه لو قالوا هننكر الشفاعة يبقى احنا بننكر شيء احنا عايشينه، احنا حاسينه وبنحسه في مواقف كتير، فدي نقطة صعب ان احنا ننكرها. كنت في احد البيوت البروتستانتي يعني بالصدفة، هم ارثوذكس متعمدين ارثوذكس بس هم كانوا يعني بيحضروا في الكنيسة البروتستانتية، ففوجئت انه احد المتكلمات يعني اللي بتدافع عن موضوع العقيدة البروتستانتية بتقول لا، والبابا كيرلس السادس ده قديس عظيم. فواضح ان هي قبطية مهما عملت، موضوع الشفاعة ده جزء من الفكر والثقافة القبطية اللي ما حدش ابدا متهيألي يقدر انه هو يشكك فيه او يهزه او يضعفه، لان دي حاجة احنا بنعيشها بشكل تلقائي، ولذلك كنا مستحقين ان احنا يعني ناخد بركة هذا الظهور اللي ما حصلش بالمدة الزمنية دي ولا الاعداد دي. كل الظهورات اللي حصلت حوالين العالم كانت ظهورات مؤقتة والاعداد بسيطة، 2-3 زي الظهور اللي حصل في بلجيكا والظهور اللي حصل في فرنسا والظهور اللي حصل في البرتغال، في فاطمة في البرتغال. كل الظهورات دي اللي الكنيسة الكاثوليكية اعترفت بيها، رغم انه العذراء ما ظهرتش لجموع، دي ظهرت لأعداد بسيطة خالص وما ظهرتش لمدة طويلة زينا، ومع ذلك لم يعترفوا بظهور العذراء في الزيتون. ليه؟ لأنه هو لو قال انا هعترف بظهور برسمي بالظهور القوي ده يضعف موقفه. طب وش معنى ده؟ احنا بنكرم العذراء اكتر منهم، يعني اش معنى ظهرت عندهم بالشكل ده؟ فعاوزين نعرف انه رغم قوة الظهور وعظمته وجماله، لكن بيتظهر فيه برضو ان انسانية، والعالم بيبدأ يدور على نفسه وعلى ذاته. مش ممكن اعترف، لانه لو اعترفت هيبقى ليها ده ممكن تأثير سلبي بعد كده، فمش معقول هعمل كده. لكن ده ما يقللش من قوة هذا الظهور ومن مكانته ومن تأثيره في النفوس الناس. كفاية ان احنا النهاردة قاعدين في المكان ده ببركة هذا الظهور، ما كانش ممكن نقعد في مكان زي ده غير بظهور العذراء، وان يكون الظهور ده حقيقة. مش بس ان احنا بنينا مكان، لا، والاكتر من كده ان ربنا حافظ لنا عليه. ده اصعب، كان ممكن في اوقات كتيرة أن قريب منين قوي ان احنا نفقد حاجات كتيرة في بلدنا، لكن ربنا ما سمحش بكده. المكان اللي هو جاه ليه ما زال واخد بركة خاصة منه. البركة دي لما الانسان يقيسها بالمنطق يلاقي كل الامور ماشية ضد المنطق. ليه؟ لانه ربنا ممشيها كده. في بركة خاصة بتخليه حافظ على شعبه وبيخليه حافظ على كنيسته رغم كل المشاكل والسلبيات اللي ممكن نكون بنقابلها. كنا النهاردة عايزين نتكلم بس عن نقطة اللي هي فكر الآباء بالنسبة للقديسة العذراء مريم. الآباء في يعني فكرتين أساسيتين في كلامهم عن القديسة العذراء مريم. الفكرة الأولى هي فكرة سؤتوكوس والدة الإله، والفكرة الثانية إيفارسينوس اللي هي دائمة البتولي. فكر الآباء كله بيدور حوالين النقطتين دول، نقطة والدة الإله سؤتوكوس ونقطة إيبارسينوس دائمة البتولي. وطبعا ده بيظهر من الأول نبوة أشعياء النبي: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. عذراء هنا وردت في الترجمة بمعنى كلمة ألمة. ألمة يعني عذراء مخطوبة، أو عذراء ممكن تكون مخطوبة، لأنه في كلمتين تانيين. كلمة بتول دي كلمة عبرية، كلمة بتول دي كلمة عبرية معناها عذراء ما تخطبتش، ما تعرفش راجل، ما تخطبتش خالص. وفي كلمة تانية اسمها إيسا، إيسا دي يعني سيدة متزوجة عادي خالص. كلمة عذراء مخطوبة بتعني بالنسبة لليهود تعني كذا حاجة. أولا هي بتبقى مسؤولة عن رجل، بيبقى في كل الحقوق الزوجية موجودة ما عدا العلاقة الجسدية. يعني الخطوبة دي ما تتفكش غير بكتاب طلاق زي الزيج العادية. الخطوبة دي بتنسب فيها العذراء لخطيبها، ده دي تعتبر مخطوبة لفلان خلاص نسبت لي، فبيبقى فيها كل الحقوق الزوجية ما عدا العلاقات الجسدية. وطبعا ما بتعش العذراء دي في بيت خطيبها عادة، ما بتعيش في بيت أهلها، لكن مع العذراء عشان هي كانت في الهيكل ما كانش ينفع بعد 12 سنة تستمر موجودة في الهيكل، فكانت لازم تعيش في بيت خطيبها إلى أن يحل معاد الجواز. ومعاد الجواز كان بيبقى بعدها تقريبا بسنة على حسب الشريعة اليهودية أو العادات اليهودية في الوقت ده. فلما جت كلمة العذراء في نبوءة أشعياء جت بمعنى ألمة، يعني عذراء احتمال تكون مخطوبة، فكانت النبوءة دقيقة جدا. وجات معرفة: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. وجات في الصيغة العبرية بمعنى العذراء اللي هتستمر عذراء، يعني الصيغة العبرية بتاعت النبوة بتقول مش دي العذراء دي هتحبل وهتستمر، دي هتفضل كده عذراء، عشان كده جت في الترجمة معرفة بالألف واللام. ومن هنا جت دوام بتولية العذراء. طبعا دوام بتولية العذراء بيثبتها طبعا نبوة حزقيال النبي اللي موجودة في حزقيال 44: هوذا ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل اجتاز منه فيكون مغلقا. فنحن بنقول في حزقيال قد قيل عن هذا التأويل اللي هو الباب هيفضل هيدخل منه، الباب ده يفضل مقفول لأنه دخل منه رب إسرائيل إله إسرائيل واجتاز منه، فهيفضل الباب ده مختوم على حاله كده، وده يثبت دوام بتولية العذراء. وعشان كده أخواتنا في الطقس البيزنطي، الطقس البيزنطي اللي هم الروس واليونان الأرثوذكس، بيقولوا كده في التسبحة بتاعتهم: السلام لك أيتها الباب الفريد الذي عبر منه الكلمة وحده، مفيش تاني حد عبر منه ابدا. وايضا قديس امبروسيوس، وهو ده كان معلم القديس اغسطينوس، وده كان شخص متعلم وكان حاكم مدينه ميلانو قبل ما يبقى اسقف، فقال: ميلادك الالهي يا رب قد وهب ميلادا للبشريه كلها، ولدتك البشريه حسب الجسد وانت ولدتها حسب الروح، المجد لك يا من صرت طفلا لكي تجعل الكل جديدا. فده كان الفكر الآبائي في موضوع الدوام بتولية العذراء. وأول من نادى بالفكر ده كان القديس بطرس ختم الشهداء اللي هو استشهد 611، وكان ليه جملة لطيفة بتجمع الكلمتين مع بعض اللي هو دوام البتولية ووالدة الإله. فهو قال كده: يسوع المسيح قد ولد حسب الجسد من مريم سيدتنا القديسة المعظمة والدة الإله الدائمة البتولية. الكلام ده طبعا حصل في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء اللي هو استشهد سنة 311 ميلاديا. الفكر ده كان هو الفكر الأساسي اللي الأباء كلهم بيتحركوا عشانه، اللي هي فكرة دوام البتولية العذراء بشكل حتى بعد ولادتها لرب المجد، ولادتها ليه ما حلتش أو ما فقدتش العذراء عذريتها حتى بعد الميلاد. دي فكر الأباء الموجود في الكنيسة منذ القرون الأولى، لكن كان واضح قوي في بعض الأقوال اللي احنا جبناها. القديس أثناسيوس قال كده على العذراء مريم: إذا قلت أن الملائكة ورؤساء الملائكة عظماء فإنك أعظم منهم جميعا، لأن الملائكة ورؤساء الملائكة يخدمون الذي سكن في أحشاك، وهم مرتعدون لا يجرؤون على التكلم في حضرته، وأنت تناجيه في حرية. فهو ده اللي بيدل على ان هي زي ورية الاله، وليه احنا بنحطها في الاول وبعدين نجيب الملائكة والسمائين كلهم، لانه الملائكة والسمائين بيدوبك بيحملوا العرش الالهي، ده اللي مسموح ليه، لكن هي حملت الله نفسه مش الكرسي الالهي ده. وعشان كده بيقول: اذا قلنا ان السرافيم عظماء فانت اعظم منهم جميعا، لان السرافيم تغطي وجوهها بأجنحتها ولا تستطيع أن تنظر إلى مجده الكامل، ولكنك ليس فقط تتفرسين فيه بل تطعمينه وتعطيه ثدييك في فمه القدوس. أيتها العذراء العالية، أنت بالحقيقة أعظم من الكل، من يساويك في العظمة؟ أنت مسكن الله الكلمة. ده اللي قاله القديس أثناسيوس عن والدة الإله أم النور وعن عظمتها، وإزاي بيحطها إن هي والدة الإله، وبالتالي هي أرضعت الله الكلمة وأكلته وكلمته كأم، وبالتالي صارت أعظم من الملائكة. ده الفكر الأرثوذكس للكنيسة اللي وقفت فيه الكنيسة قدام بدعة نسطور بعد كده، لأنه هيجي نسطور بعد القديس أثناسيوس يمكن بحوالي 100 سنة من بعد أو بحوالي 70 سنة، وهيبدأ يدافع عن فكرة أنه العذراء مريم ما ولدتش الله، العذراء ولدت إنسان هو الإنسان المسيح، وبعد ولادته حل عليه الروح القدس وصار في اتحاد أخنومي وبقى الله، لكن العذراء ما ولدتش الله الكلمة، العذراء ولدت إنسان عادي جدا. القديس مرفرام السرياني كان بيقول كده: ما أعجب أمك، بيقول كده بيتكلم العذراء، الرب دخل فيها وصار خادما، دخل قادرا أن يتكلم وصار فيها صامتا، دخل راعيا للكل وخرج منها حملا. هو كان داخل يعني راعي الرعاة وخرج منها كطفل، هو حمل الناس عاوزة ترعاه، مؤسس الكل، دخل إلى الغنية وخرج فقيرا، دخل من يعول الكل ويغذيهم وتعلم الجوع، دخل من يسقي الجميع وتعلم العطش، تعرى واضطجع عريانا حين خرج منها، وهو الذي يكسي الجميع. هو كل ده بيخاطب السيد المسيح وبيقول انه ازاي انه هو اضطجع وخد شكل انسان وصار الإنسان اللي هو بيأكل البشرية كلها، هو شر نفسه محتاج للي يأكله ومحتاج للي يشربه، ده كل ده أخذ شكل تواضعنا عشان يفدينا. فده كان خطابه الموجه لله الكلمة من خلال أم العذراء. القديس أمبروسيوس كان ليه تأمل حلو قوي في العذراء، فقال كده: إنها عذراء ليست فقط بالجسد، ولكن عذراء في قلبها وعقلها، لم تنقسم محبتها أبدا أو تختلط بأي شيء فيها، اتضاع القلب وعمق الكلام ووداعة في الروح واقتصاد في الحديث، لم تضع رجاءها في أي كنوز زائلة بل في الصلاة المنسحقة. وده كان رأي وتأمل القديس أمبروسيوس في العذراء، وده اللي هنشوفه في العذراء من خلال الإنجيل. إنجيل ما ذكرش كتير عن أحاديث للعذراء، هنلاقي تسبيحة العذراء في لوقا 1 وموقفها لما سمعت سؤالها للملاك: كيف يحدث هذا وأنا لم أعرف رجلا، كيف يكون لي هذا وأنا لم أعرف رجلا، وكان سؤال استفهامي مش سؤال استنكاري. وبعد كده بنلاقي تسبيحة العذراء المشهورة اللي احنا عارفينها، وهي تسبيحة موجهة لله، لكن ما فيش كلام كتير للعذراء موجود في الإنجيل. حتى لما طلبت من السيد المسيح قالت جملتين، قالت ليس لهم خمر، فرد لها السيد المسيح قال ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. فكل اللي عملته ان هي ما وصلتش الحديث، راحت للخدام وقالت لهم كل ما يقول لكم افعلوا فقط لا غير. كانت بتتكلم قليل جدا جدا، وكانت تصلي كتير جدا. يمكن احنا لو بصينا للتسبيحة بتاعة العذراء هنلاقيها اطول من اي احاديث تانية في الانجيل. فهي دي كانت العذراء، شيء جميل مخفي متضع قريب جدا من الله، ولذلك الأجيال كلها ما زال تطوبها. ودي كلمة جميلة، هي مش بس عذرة في الجسد، معرفتش رجل في الجسد، لا، هي عذرة في القلب وعذراء في قلبها وعقلها. يعني صار قلبها وعقلها مسكن لله فقط، مفيش حاجة تانية بتشغلها غير الله فقط. طبعا أدام اتكلمنا على عذراوية الإله يبقى لازم نتكلم عن القديس كورولوس الإسكندري أو القديس كورولوس الكبير، لأنه هو اللي تصدى لبدعة نسطور اللي قال أنه إحنا ما نقولش الله العذراء وليلة الإله، لا إحنا نقول أم الإنسان يسوع المسيح، ما نتكلمش خلاص ونكيب سيرة وليلة الإله. عشان كده قال كده حين ندعو أمه وليلة الإله، يعني ذلك الاعتراف إنه يوجد مسيح واحد هو ابن الله بحسب ميلاده الأزلي من الآب، وابن مريم حسب ميلاده الإنساني الجسدي. هو ابن الله بحسب ميلاده الأزلي من الآب، وابن مريم حسب ميلاده الإنساني الجسدي. وده ضمن عظة طويلة جدا للقديس كورولوس كان ألقاها في أول اجتماع لمجمع أفسس سنة 431، كان دافع فيه عن العذراء. وهنلاقي العظة اللي قالها معظمها موجودة كتعبيرات العظة دي في السقطوقيات اللي احنا بنصليها كل يوم في الكنيسة. معظم السقطوقيات احنا عندنا في التسبيحة في حاجة اسمها التسبيحة اليوم، نيجي مثلا النهاردة الاثنين بالليل هيبقى هنصلي اليوم الثلاث، فاليوم ده بيبقى ثلاث أجزاء، إبصالية وسقطوكية ولبش. سقطوكية دي كلمة محرفة من سقطوكوس، سقطوكية جاء من جمع سقطوكوس، بتتكلم عادة عن العذراء مريم. ومعظم السقطوكيات عبارة عن عظات مترجمة للأباء القديسين خصوصا للبابا كرولوس الكبير، اللي هي بتدافع فيه عن فكرة العذراء والدة الإله. ومن هنا دخلت في الكنيسة فكرة السقطوكية. يعني البابا كرولوس الكبير حب انه الكنيسة كل يوم تؤكد معنى والدة الاله وتقوله بشكل مستمر يومي، فبقينا في التسبيحة بشكل يومي احنا بنقول جزء خاص بالعذراء مريم كل يوم، عشان الايمان ده يبقى مترسخ داخل الكنيسة فكرة والدة الاله. طبعا ده مقتطفات كده من أقوال الآباء اللي بتتكلم عن عظمة العذراء، لأن العذراء في الحقيقة هي في حد ذاتها عظة، هي بصفتها في حد ذاتها عظة، فهي مثال للتسليم الكامل، للاحتمال، للاتضاع. أصعب حاجة إنه الإنسان يحتمل المجد، وكان أصعب حاجة على العذراء إنها تحتمل المجد اللي خدته. يعني الناس لما تيجي تتكلم تقولك يا شيما شافت العذراء هربت لمصر، أول حاجة لما عرفت إن هي حامل طبعا الناس كلها نظرت لها إن هي إنسانة مش كويسة، وإن كان وجودها مع يوسف حماها، فعلى الأقل مش هيتهموها بشكل مباشر إن هي زانية، هيقولوا هم غلطوا قبل الجواز الرسمي، هي غلطة أي نعم، بس إلى حد ما مش هتستوجب الرجم. لكن تحملت نظرة الناس المتدنية ليها، وتحملت هروبها لمصر، وتحملت ان هي تلد في مزود بقر، وتحملت ان هي تعيش حياتها وهي الآن على اللي هيحصل بعد كده وصليب السيد المسيح. لكن كل ده اقل، اللي اصعب ان هي تحتمل المديح والكرامة. المديح والكرامة احتمالهم اصعب من احتمال المشاكل والمشقات والألم. فاحتمالها أنها تكون أم الله، احتمالها أنها تقول عليك السلام لك آياتها الممتلئة نعمة، مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. دي المدايح والمديح اللي خدته من الملاك غبريال، والمديح اللي خدته من أليصابات مش أي حد يقدر يحتمله. احتمال المديح والكرامة أصعب من احتمال الأهانة والألم، ويلزم لشخص زي ده أن يكون متضع جدا ومش شايف غير ربنا بس في حياته. فهي كانت مثال واضح للموضوع ده، كل شيء قبلته بالشكر، كل شيء قبلته باحتمال، حتى بعد ما الملاك قال لها ان الروح القدس يحل عليك وقوته عليك تظل لك والمولود منك يطلع، كل ده بعد كده راحت تجري بعد الحديث ده اول حاجه على اليصابات علشان تخدم تلك المدعوه عاقر، تخدمها في شيخوختها. ما قالتش انا ام الله، ولا قالت انا ام الاله، ولا قالت اي حاجه، جريت بسرعه تخدم. فده كان مثال للاتضاع، ما كانش اي حد يقدر يحتمله، فهي في حد ذاتها عظم. العذراء على مدار التاريخ في مصر ظهرت مرات عديده، مش ممكن طبعا نحسبها على المستوى الفردي، في بيوت كتيره ظهرت والناس كتيره ظهرت وفي رؤى واحلام ظهرت بشكل كبير، لكن بيسجل لنا سنكسار القبطي عدد من الظهورات. طبعا اشهرهم ظهور العذراء في مدينه بارتوس بجوار غلاطيا، في قصه العذراء حله الحديد لما القديس متياس راح المدينه دي اللي قرب غلاطيا وبشر فيها، وبعدين بدات تضطهده والوثنيين يهجوا عليه، فالولي خده وحبسه، فصلى في نص الليل فالعذراء جت، او زي ما موجود في انكسار السيد المسيح بعت العذراء وصلت، فبيقال ان كل الحديد اللي في المدينه ساح، مش بس حديد السجن، اي حديد في المدينه ساح، عشان كده بنسميها العذراء حله الحديد. ودي معجزه مشهوره بنذكرها في السنكسار القبطي وبنحتفل فيها ب 21 بقونا من كل سنه. الحادثه الثانيه ودي حادثه مشهوره اللي هي حادثه ظهور العذراء للأنبا ساوفيلوس البطريرك 23، وده يبقى خال البابا كرولوس الكبير، البابا كرولوس الاسكندري اللي دفع على العذراء. هو راح دير المحرق وراح هناك عشان يدشن الكنيسة ويدشن المذبح، فظهرت له العذراء قالت له لا، الكنيسة والمكان اللي انت فيه ده هو مدش، احنا دشناه لما جينا كعائلة مقدسة وعشنا هنا، فصار هذا المذبح، وده المذبح الأسري موجود لحد دلوقتي في دير المحرق في الكنيسة الأسرية. ما تدشنش بيد أي بطرك أو أسقف، لأنه دشنته العائلة المقدسة بنفسها أو السيد المسيح بنفسه. ومن حظنا أنه البابا ساوفيلوس لما شاف العذراء في الحلم وصفها، والعذراء بيقال أنه هي في أثناء الحلم ده وصفت له رحلة العائلة المقدسة في مصر، فكتب عنها هو ميمر، كتب يعني قصة كده كاملة عن رحلة العائلة المقدسة لمصر، وده بنقول احنا في ستة هطور من كل سنة. ده تاني ظهور. الظهور الثالث في كنيستها في أتريب، في كنيسة أثرية في مصر اسمها كنيسة أتريب، ما زال يقال عنها المعجزات ويقال عنها أقاويل كتير. في وجه بحري، أتريب مدينتين مش مدينة واحدة، واحدة في وجه قبلي واحدة في وجه بحري، هي اللي في وجه بحري ما زال يقال عنها كتير من الألغاز، ويقال انه هي اختفت ما تهددش تاريخيا. المهم في العصر العباسي وفي عصر الخليفة العباسي المأمون صدر أمر بهد الكنيسة دي. ليه؟ لأنه كان بيحصل منها عجائب كتيرة قوي، هي كنيسة على اسم العذراء وكانت مشهورة جدا. فالوالي قال للكاهن احنا الخليفة أصدر قرار من بغداد بهد الكنيسة دي، فالكاهن قال للوالي اديني 3 أيام زي ما حصل في قصة جبل المقطم، وخرج بعد كده يصلي للعذراء طبعا اللي هي صاحبة المكان، فالعذراء اتصرفت وظهرت للوالي في بغداد وأمرته بأنه هو يصدر أمر بأنه يلغي الأمر السابق. وطبعا كانت المشكلة في أنه إزاي هتجيب الأمر من بغداد لمصر، لأنه ده حاجة هتاخد لها أسبوعين وزيادة. فالعذراء ظهرت في شكل حمامة وخدت الرسالة ووصلت للوالي اللي فوجئ بالرسالة موجودة ومختومة بختم الخليفة المعروف، ولما كانش حد يقدر في الوقت ده يزوره أو أنه هو يقلده خالص. ودي كانت قصة العذراء وحماية كنيستها الأثرية في أتريب. القصة الأخيرة في السنكسار اللي هي قصة العذراء طبعا ونقل جبل المؤط، زي ما احنا عارفين ازاي الوالي اللي هو الوزير يعقوب ابن كلس ظهر للمعز، قال للعزل الدين الله الفاطمي احنا في فرصة. هي هو الآية بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقلون لهذا الجبل انتقل منها هنا إلى هناك فيطيعكم. فظهر الوالي، جاب الخليفة، جاب البابا ساعتها وقال له طب احنا عندنا، احنا عايزين نوسع القاهرة وجبل مقطم مدينة، وسع لنا الجبل شوي، او اذا ما نفذتوش الكلام ده كل الاقباط يبقى يدخلوا في الاسلام او يموتوا. وطبعا البابا قعد يصلي في كنيسة المعلقة اللي هي على اسم العذراء برضو، والعذراء ظهرت له وكلمت له عن سمعان الخراز اللي ما كانش حد يعرفه، لكن العذراء هي اللي اعلنت عن قداسته. طبعا ده على سبيل المثال، لكن احنا لو اتكلمنا على العذراء، عن ظهورات العذراء الطبيعية للناس العادية متعددة وكتيرة جدا، صعبة الحصر، صعب جدا ان احنا نحصل معجزات العذراء. نكفي نكون اكبر عدد من الكنائس في مصر على اسم العذراء، اكتر عدد من الأديرة، احنا عندنا 3 أديرة على اسم العذراء، دير السريان ودير البراموس ودير المحرق كلهم على اسم العذراء. فعلاقة العذراء ب والحارة، فعلاقة علاقتنا احنا بالعذراء هي علاقة قوية، علاقة وطيدة، علاقة طبيعية لدرجة ان احنا نعتبر ان دي عقيدة، احنا مش عقيدة بندرسها، هي عقيدة معاشة، معاشة ان احنا نتكلم عن سير القديس المعجزاتهم او ظهوراتهم. ما بقتش شيء يحتمل انه الانسان في مصر بالذات يحتمل انه ده يكون شيء غريب او يحتمل التشكيك فيه، ده شيء طبيعي. او لو حد دلوقتي احنا حد قال لنا انتوا شفتوش ده العذراء ظهرت مش عارف يقولوا فين، فده بالنسبة لنا شيء طبيعي وعادي. اختم كلامي بالاول مرة، يعني الفيديو اللي اتصور في الوراق، العذراء لما ظهرت في الوراق كان طبعا طلعت الدنيا الفيديو بقى والالوان، وشفت كانت الصورة كانوا جايبينها في برنامج، يعني والعذراء واضحة كانت ظاهرة باللبس الأزرق اللي بتاعها والنور الهالة النور الصفرة، وكانت واضحة خالص. الغريب انه في البرنامج ده هم كانوا عارضينه علشان ينكروا او يشككوا في الظهور ده. فمش هنسى ولد في اعدادي ظهر يعني بيتكلم في التلفون، فبيقول للمذيعة بيقول لها الصورة دي حقيقية؟ قالت له اه في ايه عادية. قال لها يعني دي حقيقية حقيقية فعلا، الكلام ده حقيقي يعني انتوا مش حاجة عاملينها؟ قالت له لا دي زورة، هي ظهرت كده تبوا فيها ايه دي عادية. فالولد سكت ما تكلمش، قال لها طيب شكرا، والولد ما كانش مسيحي يعني. فالله بيشهد لنفسه بأشكال كتيرة مختلفة، ونشكر ربنا احنا شفنا بعينينا ظهورات القديسين متصورة بالألوان واضحة، شفنا الشهداء اللي كانوا بيحكوا عنا طول عمرنا بنحكي عنهم في السنكسار، شفناهم واضحين متصورين، ومتصورين بالتصوير على أعلى تقنية. يمكن ده علشان ربنا عاوز يقول أنا أقدر أوصل إيماني للناس كلها في كل وقت وبالطريقة اللي تتناسب معاهم في زمنهم. الله بيمجد اسمه، واللي الناس بتتخيل إن هي بتعمله علشان تكسر الإيمان أو تضعفه، ربنا بيحوله بيخليه قوة عشان يزيد الإيمان ده ويستمر. ربنا يبارك في حياتنا ويبارك في اجتماعاتنا، وإله المجد دائما أبدا أمين.